عنوان الفضيلة. الفضيلة هي الخلق الطيب، وقد قدمنا أن الخلق هو عادة الإرادة، فإذا اعتادت الإرادة شيئا طيبا سميت هذه الصفة فضيلة. والإنسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذي اعتاد أن يختار أن يعمل وفق ما تأمر به الأخلاق، وبذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحا. فالفضيلة صفة نفسية والواجب عمل خارجي، وعلى هذا يقال فلان عمل الواجب ولا يقال عمل الفضيلة بل حاز الفضيلة. وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه فيقال فضائل الأعمال، وليس يعنى بها كل عمل أخلاقي، بل الأعمال العظيمة التي يستحق فاعلها الثناء الجزيل. فلا نسمي دفع ثمن ما اشتري فضيلة، إنما نسمي الإتيان بالعمل الكبير مع تحمل المشاق في سبيله فضيلة. ويشهد لهذا المعنى اشتقاق الكلمة نفسها، فإنها مأخوذة من الفضل وهو الزيادة، وعلى هذا المعنى تكون الفضيلة أخص من الواجب. عنوان فرعي اختلاف الفضائل. تختلف قيمة الفضائل في الأمم اختلافا كبيرا، فلو أن وضعنا لأمة قائمة تتضمن الفضائل مرتبة حسب أهميتها لها لوجدناها تخالف ما يجب أن يوضع لأمة أخرى، ذلك لأن ترتيب الفضائل في كل أمة يجب أن يتبع مركزها الاجتماعي وظروفها المحيطة بها وما يفشو فيها من أمراض أخلاقية وما اعتورها من أشكال حكومات ونحو ذلك. فترتيب الفضائل في الأمة المحكومة غيره في الأمة الحاكمة، وفي الأمة الآخذة بحظ وافر من المدنية غيره في الأمة البدوية، وفي الأمة البحرية غيره في الأمة ساكنة الصحراء، وهكذا. فالأمة الحربية ترى الشجاعة أهم فضيلة، والأمة الآمنة المطمئنة ترى العدل خير فضيلة، والأمة القائمة على الصناعة ترى الأمانة والاستقامة عماد الفضائل، وهكذا. ويختلف أيضا مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصور، فما كان يفهم من الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه في العصور الحديثة، قد كادوا لا يفهمون منها إلا الصبر على تحمل الآلام الجسمية، واليوم نفهم منها ما هو أعم من ذلك، حتى أنها تشمل تعبير الإنسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله. والعدل تطور مفهومه تطورات عديدة حسب تطور الأمم في حالتها العقلية والاجتماعية. وإحسان الفرد بالتصدق عليه قد كان يعد من أهم الفضائل في القرون الوسطى، حتى وضع موضع النقد في العصور الحديثة، واعترض عليه بأنه لا يميز فيه بين المستحق للإحسان وغير المستحق تمييزا يوثق به، وبأنه يشل المحسن إليهم ويقعد بهم عن العمل ويميت ما في نفوسهم من شرف وإباء. واستحسن المحدثون إنشاء جمعيات للإحسان يحسن إليها الأفراد، وهي التي تتولى الإنفاق على المعوزين بعد أن تدرس حالتهم وتعرف فقرهم. ولا تكتفي هذه الجمعيات بإعطاء المال إلى المحتاجين، بل توجد عملا لمن لا عمل له، وتنقذ أولاد الفقراء من آبائهم حتى لا ينشؤون نشأتهم ولا يصابون بمرضهم، فتنشئ لهم المدارس الصناعية وتعلمهم علما عمليا يكتسبون منه أقواتهم. وقد اهتم كثير من الأمم المتمدنة بإنشاء هذه الجمعيات، وحرمت إحسان الفرد للفرد وحضت على إحسان الفرد للجمعيات، وهكذا الشأن في كثير من الفضائل قد هذبها رقي العقل وتقدم المدنية. كذلك تختلف قيمة الفضائل باختلاف حالة الأفراد وأعمالهم، ففضيلة الكرم بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرجة التي لها بالنسبة للغني، ولا الفضائل التي يلزم أن يتصف بها المسن هي بعينها الفضائل التي يتصف بها الشباب، ولا فضائل المرأة مرتبة ترتيب فضائل الرجل، ولا فضائل التاجر هي نفسها فضائل العالم، وهكذا. ومن الصعب على الأخلاقي التعمق في التفصيلات وبيان الاختلافات الدقيقة بين الأشخاص التي يترتب عليها اختلاف في قيمة الفضائل. وكل الذي نستطيع أن نقوله أن الناس جميعا مطالبون بفضائل من صدق وعدل ونحوهما يجب أن يتصفوا بها، وأنهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم يستوون في شيء واحد، وهو أن كل منهم مطالب أن يتصف بما يناسب حالته ويتفق مع مركزه الاجتماعي وعمله الذي يؤديه، وإن اختلف تطبيق ذلك. عنوان فرعي: أقسام الفضيلة. بعض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها كالأمانة، فإنها تدخل في مفهوم العدل، وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة. وبعض الفضائل يكون مولدا من فضيلتين أو أكثر كالصبر، فإنه ينتج من العفة والشجاعة، وكالحذر من العفة والحكمة. فما أصول الفضائل التي هي أساس لغيرها؟ قد ذهب سقراط إلى أنه لا فضيلة إلا المعرفة، أي العلم، أي أن علم الإنسان بأن الشيء خير علما تاما يحمله حتما على عمله، ومعرفته بضرر شيء تحمله لا محالة على تركه. وليس إنسان يعمل الشر وهو عالم بنتائجه. وعلل ذلك بأن كل إنسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره لها الشر، فمحال أن يفعل ما يضرها وهو عالم بضرره. فما يصدر عن إنسان من الخطأ إنما منشأه الجهل بالعمل، وعلاج الشرير أن يعلم نتائج الأعمال السيئة التي تصدر عنه، ولتعويد إنسان الخير ولجعله مصدرا للفضيلة يعلم نتائج الأعمال الحسنة، وتوسع في تطبيق نظريته. فعنده الإنسان الخير هو الذي يعلم ما يجب عليه، والملك الصالح هو الذي يعرف كيف يحكم الناس حكما عادلا، وهكذا. وهو محق من جهة أن أساس الفضيلة المعرفة، فلا يكون الإنسان فاضلا حتى يعرف الخير ويقصد إلى عمله. أما الذي يعمل العمل لا عن علم بخيريته فليس فاضلا ولو كانت نتائج عمله حسنة، ومخطئ من جهة أن المعرفة هي كل شيء، وأنها تستلزم العمل على وفقها لا محالة. فكثيرا ما نعلم الخير ونتجنبه، ونعلم الشر ونأتيه، فمعرفة الخير ليست كافية في الحمل على فعله، بل لابد أن ينضم إليها إرادة قوية حتى يعمل على وفق ما علم. وكان أفلاطون يرى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وقد شرحنا ذلك عند الكلام على تاريخ العلم. وهو تقسيم لا يسلم من نقد، فإن الحكمة إذا فسرت بمعناها الواسع الذي يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شجاعة وعفة وعدل وغيرها، فكل شيء لا بد أن يتصف بالحكمة ليكون فاضلا. وعند أرسطو الفضيلة هي عادة اختيار ما يعمل بحكمة وتروي، والإنسان الفاضل هو من كان ذا خلق يجعله يختار باستمرار أن يعمل الحق، ولما كان الحق دائما عنده وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط، كان أرسطو يرى أن الفضيلة هي اختيار الوسط بين الشرين، والأعمال الفاضلة هي ما كانت وسطا بين رذيلتين، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والكرم وسط بين الصرف والبخل، وهكذا. وتسمى هذه النظرية نظرية الأوساط، وقد بنى عليها ابن مسكوي في كتابه تهذيب الأخلاق، وغيره من فلاسفة العرب كلامهم في الفضيلة، وتوسعوا فيما ذهب إليه أرسطو من أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين. وقد اعترض على هذه النظرية بجملة اعتراضات: أولا، أن الوسط في كلام أرسطو يفهم منه المنتصف، وليس ذلك بصحيح، فليست الفضيلة دائما في نقطة المنتصف، أعني أنها ليست على بعدين متساويين من الشرين، فالشجاعة مثلا أبعد عن الجبن منها عن التهور، والكرم أقرب إلى نقطة الصرف منه إلى نقطة البخل، وهكذا. ثانيا، أن هناك كثيرا من الفضائل لا يظهر فيها أنها أواسط بين رذائل كالصدق والعدل، فليس هناك إلا كذب أو صدق وعدل أو ظلم. وقول ابن مسكويه أن العدل وسط بين الظلم والانظلام لعب بالألفاظ دعاه إليه تصحيح كلام أرسطو، فليس الانظلام إلا أثر الظلم. ثالثا، ليس لدينا مقياس مضبوط يبين لنا المنتصف بيانا تاما، واتبع بعض المحدثين طريقة أخرى في تقسيم الفضائل، فقالوا إن الفضائل إما فضائل شخصية، وإما فضائل اجتماعية، وإما فضائل دينية، فالأولى تشمل أولا ضبط النفس، وثانيا تهذيب النفس. فضبط النفس عن الانهماك في اللذائذ هو العفة، وضبط النفس عن الاسترسال في الألم وشدة الخوف منه هو الشجاعة، وتهذيب النفس أعني حملها على العمل وفق العقل هو الحكمة. والفضائل الاجتماعية تشمل العدل وهو أداء الحقوق للناس، والإحسان وهو أداء ما يحتاجون إليه فوق حقوقهم، والفضائل الدينية تشمل ما يلزم الإنسان الاتصاف به لخالقه. وقد اعترض على هذا التقسيم أيضا بأن أولا الإنسان ومجتمعه ليس منفصلين، فما يؤثر في أحدهما يؤثر في الآخر، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون هناك فضائل شخصية محضة ولا رذائل لا يتأثر بها المجتمع، فالعفة والضعارة والشجاعة والجبن تستتبع لا محالة نتائج اجتماعية. وأيضا أن الفضائل الاجتماعية كالعدل والإحسان منبعثة عن الشخصية وعن الشخص نفسه. ولكن يمكن أن يقال أن الفضائل الشخصية هي الفضائل التي تنظم حياة الفرد وتجعل ملكاته وقواه في حالة تعادل ورقي، وأما الفضائل الاجتماعية فهي الفضائل التي تجعل الإنسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقي شؤونهم. نعم، إن النوعين من الفضائل يتوقف كل منهما على الآخر، فإنه إذا انعدمت الفضائل الشخصية لا يمكن تحصيل الخير للمجتمع، ولا سيره في طريق رقيه، ولا إيصال الحقوق للناس. وإذا انعدمت الفضائل الاجتماعية ساءت أخلاق الفرد، ولم يستطع أن يرقي نفسه ترقية تامة. ولكن يمكن التمييز بين النوعين بسهولة، وكون كل من النوعين يتوقف على الآخر لا يخل بالتقسيم. ومهما يكن من شيء، فإنا لا نستطيع الآن حصر الفضائل والكلام على كل منها تفصيلا، لذلك نختار بعض الفضائل الهامة ونشرحها. عنوان الصدق. الصدق هو أن يخبر الإنسان بما يعتقد أنه الحق، وليس الإخبار قاصرا على القول، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد وهز الرأس ونحوهما، وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل. فمن ارتكب جريمة ورأى غيره يؤنب على ارتكابها ثم سكت كان كاذبا. ومن الكذب المبالغة في القول، مبالغة تجعل السامع يفهم أكثر من الحقيقة، كما إذا بالغ إنسان في وصف شيء بالعظم أو الكبر أو الصغر حتى أفهم السامع أكثر من حقيقته. ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة ويذكر بعضها، إذا كان ذكر ما حذف يجعل لما ذكر لونا خاصا. وهناك طريقة واحدة للصدق، وهو أن يقول الإنسان الحق كل الحق لا شيء غير الحق. وإنما كان الصدق فضيلة لأنه أهم الأسس التي تبنى عليها المجتمعات، ولولاه ما بقي مجتمع، ذلك لأنه لا بد للمجتمع من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض، ومن غير التفاهم لا يمكن أن يتعاونوا. وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا يمكن أن يعيش بدونه. ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ما في نفسه من الحقائق إلى الآخرين، وهذا هو الصدق. يتجلى لك ذلك في المجتمعات الصغيرة كالأسرة والمدرسة، فكلاهما لا يبقى إلا بالصدق. فلو كذب الطلبة في كل ما يتكلمون وكذب عليهم مدرسوهم ما بقيت المدرسة، وكذلك البيت. وإذا كان المجتمع لا يمكن أن يبقى إذا كان كل ما يتكلم فيه كذبا، كان من الواضح أنه يتضرر بقدر ما فيه من الكذب. فقد يبقى إذا غلب فيه الصدق على الكذب، ولكنه يكون فاسدا منحطا. ويدلك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات التي وصلت إلينا بالسماع أو القراءة مبناها الصدق، وعليها يعتمد الإنسان في معاملاته وتصرفاته. فلو كانت كذبا لكانت الأعمال المبنية عليها خطأ وضلالا. ولما وصل إلينا من العلم إلا شيء قليل، وهو ما يمكننا أن نجربه بأنفسنا، وهو لا يغني في الحياة. ومن أجل هذا عد الصدق أساسا من أسس الفضائل، وجعل عنوانا لرقي الأمم ولانحطاطها. ومما يشاهد في شأن الكذب أن الكذبة الواحدة قد تستوجب عدة كذبات لتغطيتها، ذلك لأن الكاذب يخلق في الدنيا بكذبه ما لم يكن، يخلق خيالا لا يتفق مع الواقع. وقد يضطره هذا الخيال الذي خلقه أن يكذب كثيرا ليوفق بين الواقع والخيال. ولا يزال الإنسان يكذب حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له حتى فيما هو صادق فيه، كما روي عن أرسطو أنه سئل ما ضرر الكذب، قال ألا يثق الناس بقولك حين تصدق. وكل إنسان في هذه الدنيا في حاجة شديدة إلى ثقة الناس به، سواء كان تاجرا أو طبيبا أو مدرسا أو محترفا حرفة. فمن فقد ثقة الناس به فقد حرم خيرا عظيما. وكما يكذب الإنسان على غيره كصاحبه وأخيه، يكذب على نفسه، وكثيرا ما يكون ذلك، كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما في وسعه لأداء ما يجب عليه، وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك. وكما يحصل كثيرا من محاولة المرء أن يخلق لنفسه الأعذار عن كسله أو بخله أو قسوته أو جبنه، غشا لنفسه وخداعا وصرفا لها عن الحق. وقد يغلو المرء في هذا الأمر حتى يصير عادة له، وحتى لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب، ويكون مثله مثل من يطيل الإقامة في الظلام، فإذا خرج إلى النور فجأة لم يستطع تمييز ما فيه. وهناك أنواع من الكذب قد وضعت لها أسماء خاصة، كالنفاق، وهو أن يظهر الإنسان غير ما يبطن. اشتقته العرب من النفقاء، وهو إحدى حجرات اليربوع يكتمها ويظهر غيرها ليلجأ إليها عند الحاجة. ومن هذا سمي الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر منافقا، فهو كذب عملي. ومن هذا النوع أيضا من يظهر الصداقة ويبطن العداء، وكل من يظهر بمظهر ينافي حقيقته منافق مذموم. وكالملق أو التملق، وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك. وضد النفاق والملق الصراحة، وهي أن نفتح قلوبنا لمن نخاطبهم، وأن نصدق في التعبير عما تكنه ضمائرنا. والكلمة مأخوذة من قولهم لبن صريح، إذا ذهبت رغوته وكان خالصا. فالصريح من الناس من يخلص من الغش ويظهر لمن يحدثه حقيقة ما في نفسه. وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة، فيظنون أنها تقتضي أن يقول الإنسان كل حق لكل إنسان، وهذا ليس بصحيح. فهناك مجال للقول ومجال للسكوت، وليس من الصراحة أن تجرح إحساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك، أو أن يحدث الطبيب الناس بأمراض من يعالجهم من الأسر ويسميهم إذا كان ذكر ذلك يسيئهم. كما أنه ليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تفشي ما تعرفه من أسرار نفسك أو بيتك أو جيرانك أو أصدقائك، ولو كان ما تحدث به حقا. وإنما الصراحة أن تقول إذا قلت إلا الحق، ولكن لا تقوله إلا لمن له الحق أن يعرفه. ومن ضروب الكذب الممقوت خلف الوعد، فمن وعد آخر وعدا وفي نيته عند وعده ألا يفي فقد كذب. وكذلك من كان في نيته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر يستطيع التغلب عليه، في خلف الوعد إضرار بالموعود كإضاعة وقته أو إيجاد أمل كاذب عنده أو نحو ذلك. والوعد دين، فكما يجب وفاء الديون يجب وفاء الوعود، ويجب الاقتصاد فيها، حتى لا يعد الإنسان وعدا إلا وفي عزمه أن يعمل وفي استطاعته أن يفي. ولا يحق لإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب، بل ينبغي أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأعماله. ولسنا ننكر أن التزام الإنسان الصدق في كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة، ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصبر وشجاعة. ذلك لأنه يعرض للإنسان في حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار النظر أن الكذب أنفع وأنه لا مفر منه. ونحن نورد لك أمثلة من أقواها، ونبين حجتهم في الكذب، ثم نبين وجه الخطأ فيها. أولا، ناشئ ابتدأ يتعلم فن الشعر، عرض عليك قصيدة له لم تستحسنها، فهل تصدق وتقول إنها قصيدة سقيمة المعاني، ظاهر فيها التكلف، سخيفة النسج؟ وحينئذ تكون قد آلمته وجبهته، وقد يكون قولك سببا في تركه الشعر، مع أنه لو شجع لكان بعد شاعرا مجيدا. أو خير أن تكذب وتقول إنها قصيدة جميلة فتدخل على قلبه السرور وتشجعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته. والجواب أن هنالك مندوحة عن الكذب، فإن المسؤول إذا كان لا يجيد الشعر ولا يستطيع الحكم عليه يمكنه أن يقول بحق لست من الشعر بالمنزلة التي تخول لي الحكم. فإن كان يجيده أو يستطيع أن يميز بين جيده ورديئه فليستحسن من الأبيات ما هو حسن في نظره، ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده، ويرشده إلى طريقة التخلص من عيوبه، فهذا صدق لا يؤلم، وفيه من الفائدة ما ليس للمدح الصرف الكاذب، إنما يؤلم النفس احتقار الشيء جملة، أو أن يقال الصدق بخشونة وفظاظة. أما النقد النظيف المؤدب فأشهى إلى نفسي طالب الحقيقة من القول الكاذب المزوق. ثانيا، الكذب في الحروب، فقد ترى أمة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للإيقاع بها، كأن تقول إنها ستهاجمها من جهة لا تريدها، أو تشرع بالفعل في الهجوم من ناحية وفي عزمها الهجوم من ناحية أخرى تريد بذلك التعمية عليها. فهل يصح أن نقول الصدق فنضيع عليها النصر مع أن الحرب خدعة؟ والجواب أن الكذب في الحروب ليس كذبا في الحقيقة، لأن الأمة بإعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلنتها بأن لا تفاهم بينهما، وحيث لا تفاهم لا كذب، لأن معنى إعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الإيقاع بها ولو بالخديعة. فمثلها مثل من قال لآخر سأقص عليك خبرا كاذبا ثم قصه عليه، فليس هذا بكذب لأنه لم يخبره بغير ما يعتقد، فإن اعتقد السامع صدق الخبر فاللوم عليه. ثالثا، وأدق من هذا وأصعب ما يحدث كثيرا، يكون لامرأة ولد مرض بالسل مثلا، وهي التي تمرضه وتعنى بشؤونه، وكان قد مرض لها ولد من قبل بذلك المرض ومات منه، استدعت الطبيب ففحصه وعرف مرضه فسألته هل هو مصاب بالسل؟ سألته وهي مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجواب نعم. أفليس من الحكمة أن يقول الطبيب أنها نزلة شعبية حتى تسترد قوتها وتعنى بالولد وهو في أشد الحاجة إلى عنايتها؟ أو يقول الحق فتفقد قواها وترتبك في تمريض الولد فيثقل المرض عليه وقد يؤدي ذلك إلى موته؟ إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة في وقتها رأى أن الكذب قد يكون واجبا، ولكنه إذا وسع نظره رأى أن الولد قد يبرأ من مرضه، وتعلم الأم أن مرضه كان السل لا النزلة الشعبية، وأن الطبيب قد كذب عليها رحمة بها. فإذا مرض الولد ثانية وسألت الطبيب فلا تثق بقوله مهما أكد لها أن المرض ليس سلا ولو كان في الحقيقة كذلك. ولو علم الناس أن الأطباء جميعا يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم، فهذا الكذب قد أضاع معاني اللغة وأزال الثقة بين الناس. وينبغي للإنسان عند الحكم على شيء أن يوسع نظره ليرى ما يترتب عليه من الأضرار في المستقبل القريب والبعيد. ومع هذا فإن نوجب على الطبيب أن يتخير الألفاظ التي يستعملها لأداء الخبر، وأن يفتح على المريض وعلى أهله باب الأمل بالقدر الذي يعتقد، ولكن لا يحيد عن الصدق، على أنه إذا كان الصدق قد يودي بحياة بعض الأفراد والكذب ينجيهم، وإن كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا فلما لا نضحي هذه الأنفس القليلة في سبيل الحق وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة وثقة الناس بعضهم ببعض، وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران. إذا كان من الصواب أن نضحي آلاف النفوس للمحافظة على مملكة، أفلا يكون من الحق أن نضحي نفوسا معدودة ونتحمل أضرارا محدودة للمحافظة على الحق؟ فلندع هذا النوع من الجدل ولنلزم أنفسنا بقول الحق كل الحق وفي كل الأحوال.